لله دوما ثابتين فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم كانت أيام، وأيام جميلة. تعرفنا في حلقة سابقة مع جزء جميل وممتع مع المفكر الإسلامي الكبير الذي أرحب به مجددا، الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. برحب بك دكتور. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احنا طبعا لما بنلتقي مع الدكتور صلاح سلطان بنستمتع متعة فكرية، هو أضاف لنا عددا من المتع ان احنا نصور في هذا المكان ونرى في ثوبه الأصيل. يقول انا طول العمر متكتف بالبدلة والكرافطة، خليني ارجع بقى للطبيعة التي يعني احبها كثيرا في البساطة. دكتور صلاح، يعني في اللقاء السابق ذكرت، يعني كلمتني او حدثتني كأني اشعر انك رجل فلاح ليس لك عمل غير هذا، لكن دكتور صلاح سلطان المفكر
نقابة الفلاحين
كمان يعني ان شاء الله، وهذا طبعا شرف كبير لان الفلاح المصري يعني هو الذي يعني جعله الله سببا في اطعامنا وشرابنا، هو الذي يتحمل الجهد من اجل ان يصل لنا رزق الله سبحانه وتعالى كما نعلم. دكتور صلاح، في هذه الفترة كيف وجهك الوالد الذي كان يتميز كما قلت بالجدية والجودة إلى أن تتعلم؟ يعني معلوم أن الوالد في الريف يحب عدد من الأولاد، أن يرزق بعدد من الأولاد ليكون لهم، يكون له عزوة ويد في زراعة الأرض، قليل منهم ما كان يفكر في التعليم، فكيف إذا كان يعني الولد يعني في قامة هذا المفكر الكبير كيف تعلم؟
الوالد الله يرحمه عمل إيه؟ حول زي بيقول الأزمة الفرصة. قال لك الأولاد كان عنده نظرة دي وقالها لنا بعد كده، قال أنا كنت بضغط عليكم تشتغلوا كتير في الغيط عشان يعني تقولوا احنا عايزين نتعلم وناخد وظيفة نطلع من الفلاحة دي، بس احنا حبيناها. انا ضغطت ومارسها لغاية فعلا ما خدت الدكتوراه، وبعد الدكتوراه بشوية جيت والدي قلت عايزين نعملوا عمرة، قلت لهم بتفضلوا انا بروح ازرع، يعني احصد المحصول وازرع الارض واحرثها وبتنها واعمل كل حاجة، وعملت كده وجم الاثنين وقفوا على باب الغيط هنا وفي يدعوا لي الوالد، الوالد دعاء مستفيد جدا.
الله اكبر. بعد الدكتوراه تمارس الفلاحه ولا
الارض دي
ما شاء الله.
بعد الدكتوراه اشهد الله سبحانه وتعالى. فالوالد والوالده، الوالد كان عنده هذا التوجه، اتعبه يقوم يعني يفر على الدراسه عشان يخلص من حياه الفلاح الصعبه، فعلا حياه صعبه. بس هي ادتني فعلا يعني صلابه وجديه وبفضل الله قدرة على الصبر والدأب إلى أن أنجز الشيء. أنا ما عنديش حاجة أنجزها ما أنجزهاش، ينجزها ينجزها بإذن الله عز وجل.
وبعد آخر بالمناسبة نرى في دروسك وخطبك المسموعة والمقروءة وتأليفك العديدة مفهوم الربانية، يعني هذا الخط واضح أنه هو مستقى من هذه البيئة الصافية الأرض وسماء وفضاء. يعني
صحيح. الوالدة بقى كانت عندها دأب شديد جدا في متابعتنا من الناحيه العلميه، رغم ان هي كانت يعني بتقرا كويس، وكانت يعني هي طلعوها مدرسه في خمسه ابتدائي، وكان ناظر المدرسه يقول لوالدي جدا الله يرحمه قالوا ديت الاولى على الاولاد كلهم ازاي تطلعها. فيعني كانت الحقيقه يعني والدتي كانت تختم القران كل ثلاثه ايام
ما شاء الله،
وكانت حياتها مع الله ولله كده بشكل فوق ما تتصور، الله يرحمها رحمه وسعه. فالوالده كانت تبقى حريصة جدا على انها تهيئ لنا الظروف المناسبة للمذاكرة. خلص يا ابني تعالى تلاقي موضبة شوية اللبن مع العيش مثلا بتسقي فيهم اللي بيسموها سيريال دلوقتي، لان كانت طبيعي الجاموسة بتحلب بناخد اللبن بتاعها نسقي فيه، بتيجي تلاقي لقمة طبيعية جدا صحيح بسيطة جدا، يعني اللحمة دي كل اسبوعين ثلاثة كل شهر حتى على ما ناكلها مرة. بس الاكل طبيعي وبتهضم وبتفرز بقى في الشغل في الغيط, فصحتك كويسه جدا. يعني بقايا الصحه اللي عندنا بفضل الله عز وجل من
هذه البيئه الطيبه,
هذه البيئه الطيبه فعلا. يعني فالوالده كانت توفر هذا المناخ وتتابعنا في مساله التفوق, انك لازم تتفوق
مش مجرد بس تتعلم.
ابدا
لا, التفوق.
انا فاكر يوم ما طلعت صورتي في الجرايد وانا طالب في الابتدائيه الاول, في الابتدائيه انا كنت هنا ورا والدي في الغيط بنحرس هذا الغيط, كان المحرات في الحته قدامنا بالظبط مطبوع كده, هنا البهايم ماشيين والمحرات وراهم, والدي وراهم ووالدتي بتلقط وانا بجيب لي والدي الحاجات اللي بيحتاج بخدم عليه. لما خدت كليه دار العلوم جامعه القاهره وطلعت الاول وجات صوري في الجرايد, نفس الوضع. انا يومها كنا بنبني الفرن البلدي اللي بنعمل فيه الرز المسوس وبنخبط فيه الخبيز بتاعنا العيش العادي اللي بناكله دوت والرقاق والرحالي والحاجات دي كلها, فكنا بنبنيه في البيت هنا. وبعدين الوالده حسيت انها تعبانه بعد بناها طين واشياء كثيره, يعني فحسيت انها تعبانه مش تقدر
تمارس
يعني تليس وتغطيه بالطين يعني. بعد ما بنيناه انا والبنا يعني انا بناوله الطين والحاجات دي, فاقسمت عليها ما تعملش انا اللي هداك. قالت يا ابني دي بالعرفنا هنا اللي بيعملها الحريم. قلت لها انا اعملها عنك يا امي, انت تعبانه لازم انا اشيل عنك. بدات اعملها واذا سامع اصوات بره في البلد ناس كتيره جايه, قلت احنا سيبنا جامعه القاهره كنا بنعمل مظاهرات, مظاهرات هنا في البلد في ايه دلوقتي. فسبحان الله لقيت جاي الاستاذ عبد الله بدر الله يرحمه, كان اساتذتي الاستاذ يعني رمضان الفقي, الاستاذ سيد ابو فايد, الاستاذ علي الجندي, الاستاذ عبد الله, الاستاذ سعيد, عدد من خيار الاساتذه اللي كانوا في البلد مع ابناء البلد. الاستاذ عبد الله بدر لقى صورتي في الجرايد, اشترى الجرايد اللي جايبه صوري كلها ونادى على اولاد البلد تعالوا ابن بلدنا طلع الاول. ويعني
وانت في الغيط هنا في الحفله؟
انا بقى هنا في الغيط هنا
مع الوالد,
مع الوالد والوالده. كنت بدهك رجليا في الطين ورجليا في الطين, جابوا لي الجرايد دي فتحوها لي كده بقدر امسكها بايديا الطيبه.
البلد كلها والاساتذه فخورين بال
وانا واقف ايديا ورجليا في الارض دي.
دي نتيجة الابتدائية, الشهادة الابتدائية؟
لا دي كانت, انا قلت الاول ابتدائية كنا بنحرق الارض. الكلية كنت بدهك الفرن بتاع الاسرة هنا وكنت ايديا ورجليا في الطين ما عرفتش امسك الجرنان. ولذلك لما جاري الاستاذ كمال الشاعر وانا رئيس جامعة في امريكا, رئيس الجامعة الاسلامية الامريكية, بيقول لي مشاعرك نحو مصر ايه, انت اتأذيت وما تعينتش معيد ورفضوك وخدت حكم محكمة بعد سنوات و و الى اخره, مشاعرك نحو مصر؟ قلت له مشاعري بلادي, وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام.
يا سلام.
قلت له مصر دي حبة عيني, وما زلت فعلا من أكثر القصائد اللي إلى اليوم مأثرة فيا, ويمكن بيسمعوني يلاقوني باخد منها يعني أبيات كثيرة, أبيات أحمد شوقي لما نفي عن مصر ورجع فبيقول أنادي الرسم لو ملك الجواب وأبديه في قلبي لو أجابه.
يا سلام.
وبيقول لما نزل مصر وأول ما نزل جه يقبل الأرض فالدمعة نزلت الأول وسبقت وقبلت الأرض, فبيقول عن الدمعة دي سبقنا مقبلات الترب عني وأدينا التحية والجواب, ويا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب. أنا ما افتكرش على كثرة سفرياتي إن أنا عديت على مصر إلا نادرا جدا لأن الوقت ضاغط, إنما ما عديتش مثلا من أمريكا رايح على اليابان وما نزلتش في مصر, ما عديتش وانا رايح على بلاد روسيا والاتحاد السوفيتي بشكيك اوزبكستان كازاخستان الى اخره, ما رحتش هونج كونج, ما رحتش اي بلد يعني ما قطعتش بين الشرق والغرب الا لو كنت انزل في بلد, كنت عارف ان انا هنزل في المطار هبهدل وهلاقي امن الدوله مستنياني وقرف وتعب واسئله واخذ ورد وتاخير, ومع ذلك بس اوصل هنا ارتاح اروح لاشوف.
ده محطة وقود للقلب يعني,
اجي ان شاء الله اجي ساعتين وامشي احس ان انا خدت زاد, خدت وقود, خدت روح, خدت منهج, خدت ادب, خدت ناس تعرف بعضها زي ما انت شايف كده, يعني اولاد اخويا قاعدين واخواني ونقعد على الارض ناكل ونحب بعضنا ونسال على بعضنا, يعني لا يمكن والله انا بقول لك يعني ما يشعر واحد فينا ان هو يملك شيء. هنا الكل يملك كل شيء، ونملك حب بعضنا البعض كإخوة وأولاد إخوة وحبايبنا. ما نعرفش نعيش يعني هذا الجو الاجتماعي، الجو الإنساني، الجو الفطري، هو ما أدعو أن تعود البشرية كلها إليه. الإنسان ممكن يجلس في قصر منيف لكن تعبان وقرفان وزهقان وحاسس أن الدنيا كلها، إنما لما تطلع فعلا يعني في هذه الطبيعة الجميلة وتتذكر الله الذي خلق الشمس والقمر والسماء والأرض والخضرة وخلق يعني هذه الحيوانات والطيور. احنا زعلنا لما الحكومة خدت قرار ان القطن بدل ما كنا احنا بنفسنا بنروح نشوف سماء اللطع الدود اللي كان بيجي فيها بيتعمل ونشد الورقة ونشيلها، وكنا بنتعب تعب شديد، فجت الحكومة راحت عاملة الطيران يقول لك طريقة حديثة، وراحت الطيران ده يعني عمل رش أرض بالمبيدات، جه أبو إرذان عشان يعني ياكل مات. أبو إرذان لما مات زعلنا عليه وحسينا ان ارضنا، وعلى فكره ما عرفناش نعالج اللي كان بيعمله ابو وردان.
طبعا كنا بندرس واحنا طلبه تلامذه صغيرين وصديق الفلاح، كنا بناخد دروس عنه، هذا الطائر الابيض موت. المرسل برساله سبحان الله،
وانت الميه تنزل في الغيط تلاقي كان بينادوا على بعضه، يعني في صداقه بيننا وبين كل حاجه حواليك.
الحياه يمكن
تروي تبص تلاقي الميه لمعت، تلاقي الايه، تفتكر بقى سيدنا ابراهيم لما حط اولاد ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاه، وقصه سيدة ساره وجريت، وبعدين نبع الماء من تحت رجل سيدنا اسماعيل. فالميه دي شافها مين؟ الطير اللي جاب قبيله برهب.
يا سلام،
يعني
تكونت الامه من خلال هذه الوصلات الربانيه بالطيور الجميله بتاع
الله.
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا، هذا المنهج.
إن حينما قريب من المحسن ارحموا الارض، ارحموا الحيوان، ارحموا النبات، ارحموا الارض دي. صحيح الارض يعني مصر مش بس محتاج الانسان فيها يرحم، ده رحمه بالحيوان وبالطير وبالانسان كل حاجه.
الهواء بدأ يشعشع كده والكلام هيحلو، لكن اسمح لنا ناخد فصل سريع ونرجع مع هذه المتعة الروحية في هذا الجو البديع مع أستاذنا الدكتور صلاح سلطان، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
أكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
ما بيردش،
ده اتأخر علينا ساعة بحالها.
أنا رأيي إننا نعدي عليه في البيت عشان نبقى عملنا اللي عليه، بينام في أي وقت وأي مكان،
لكن اللي بيعمله ده فيه خطر عليه.
دهشوري يا دهشوري.
إيه
مين؟ معلش راحت عليا نومة.
المشكلة أكبر من كده يا دهشور، أنت حياتك كلها كسل في كسل،
ده حتى تدريب الكورة ما بقتش منتظم فيه زي زمان.
أنت عارف إيه؟ 33% من بعض أنواع السرطان بيجي نتيجة للوزن الزايد وقلة النشاط.
اتفضل البس التيشيرت بتاعك ويلا معانا على زيارة مستشفى 57357.
أنا سمعت إنهم مهتمين قوي بالتوعية ضد مرض السرطان.
العبارة عن الصحة الدوم لازم نبطل كسل الروم.
اكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مع برنامجكم كانت أيام، ومع المفكر الإسلامي الكبير الدكتور صلاح سلطان. برحب بك يا دكتور مرة أخرى. الله يكرمك.
سعداء جدا.
الله يكرمك. الحقيقة دكتور يعني نقرأ عن يعني كثير من أو عدد يعني من المفكرين والأدباء، مش عايز أسمي أسماء، يعني معروفين نشأوا في مثل هذا الريف، لكن بمجرد أن سنحت لهم الفرصة وخرجوا إلى أوروبا فتنوا فتنة فكرية ونفسية وربما فتنة دينية، وعادوا ليكونوا أدوات هدم للقيم، وتنكروا لهذا الريف الذي ينبت القيم مع الزرع والفضائل. يعني مش عايز أزعل حد وأقول فلان وفلان وفلان، لكن هذا رأيناه في أفكارهم. الدكتور صلاح سلطان قلت إن هو يعني جاب العالم شرقا وغربا ولا زال مشدودا لهذا الريف. كيف لهذا القروي البسيط الذي عمل حتى بعد الدكتوراه في هذه الأرض يحرث ويقلع، ويعني فلاح بمعنى الكلمة يعني بكل معانيها، ثم يرى البنايات الشاهقة في أمريكا واليابان وهذه الحضارة المتقدمة ولا يشعر بحالة من الهزيمة النفسية أو الانسحاق، يظل محروسا، قيمه محروسة. ما الذي حصنك أمام هذه النقلة الكبيرة والمفاجئة؟
الحقيقة وما بكم من نعمة فمن الله. الله سبحانه وتعالى أكرمني بأب وأم حقيقة يعني أودعوا هذه الأصول يعني من الله سبحانه وتعالى. ويعني بالفعل أنا شفت ناس قرويين بيستحي أن يذكر هو من القرى، بل في واحد يعني فعلا في يعني جوز واحدة أمريكية، ولما نزل والده يعني شافه في القاهرة قال لها ده الراجل اللي كان بيشتغل عندنا.
لا إله على والده
تقلبية ومات فيها،
لا حول ولا قوة.
وشفت واحد هناك في أمريكا رحلنا عز واحد، فبنقول له يعني اصبر واحتسب وكذا، قال ده أنا أمي ماتت بقالها سنة ونص ما عرفش إلا من يومين، واحد كان قاعد. قلت له ما كانش عندك مشاعر كده ان انت تتصل في امك ولا فاضل سنه ونص؟ طب مره قالوا لك ده في عند اختها ولا عند اختك ولا عند خالتك ولا ما فيش قلبك كده ما 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 يعني ما تحركش
ما حنش يعني.
فيعني فعلا الانسان لما بيكون الناس رسل يكون الناس معادل، فخيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. في ناس زي الالماس، الالماس ده، وفي ناس زي الحديد، وناس زي التراب. التراب ده اذا جاءته فتنة الاغواء زي شوية مية يدوبوه، جاته فتنة الايذاء شوية ريح يطيروه. الحديد اذا جاءته فتنة الايذاء يخليه اصلب. الحديد لما تحطه في النار يروح منه الاعشاب الحاجات الشوائب ويبقى صلب جدا، انما لما تحطه في الميه كتير يصدي، فتنه الاغواء يصدي. انما الالماس اذا حطيته في الميه يلمع، والذهب واذا حطيته في النار تذهب ايضا بعض الشوائب اذا بقيت ويزداد قوه ولا معانا.
بذكرني اخونا المفكر الحركي الكبير محمد احمد الراشد كان ينصح بعض الاخوه ايام الجهاد الافغاني، يقول جاءه عقد في المنامة بينما هو مكلف بمهمة دعوية في أفغانستان، فقلت له إن المنامة تنيم القلوب وبشاور تحييها. يعني على ذكر هذا المعنى يعني،
لكن هو هذه الأسماء يعني ربما لا ترتبط يعني. إنما الحقيقة أقول لحضرتك إن أنا كنت أحزن على بعض هؤلاء اللي بتتكلم حضرتك عنهم، ودول تعبوا وهم برا، لأن راح بعضهم. أنا أعرف حالات وجات لي حالات مجرد ما خد دكتوراه أصبح فيه زوجة للدقة القديمة عاد بتلف، وشبقة واحدة عنها خضر وشعرها أصفر وبتاع، قال لك ده بقى اللون الجديد اللي يتناسب مع الدكتوراه. طب زوجتك اللي صبرت معاك ونحتت في الصخر معاك وكنت مش لاقين تاكل وكنت بتروح تشتغل في بنزيمة عشان يعني تحط التويشن أو مصاريف الدراسة وتبقى للبيت حاجات بسيطة جدا، أول بقى ما خدت دكتوراه وبقى عقدك 60,000 دولار في السنة ولا 100,000 دولار في السنة، لا رحت جبت واحدة هذا رأيته الحقيقة كنت أحزن وأقول إن هذا الإنسان الذي يتنكر لأصلي لا يمكن أن يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإنسان الأصيل لا ينسى. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مكرها ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله لو هو بس على قد ربنا كرم البلد كان خلاص. لا ده فيه كمان إضافة، وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك
ما خرجت.
وإحنا فعلا اليوم في مصر بالنسبة لي سوي شهور برا في أي مكان في العالم. اليوم في مصر منتج بالنسبة لي علميا، منتج إيمانيا، منتج حركيا، منتج في كل الجوانب. بحس الحقيقة الخصوبة الكبرى للإنتاج الأول، إنتاج الأول في ذهن إنتاج الإنسان، الإنسان الصالح.
كنت تشعر دكتور صلاح وأنت في أمريكا وفي بلاد العالم تدرس أن قلبك في مصر، وأنك مصر في حاجة إلى إعادة صياغة الشباب والإنسان، بينما عوامل الهدم وكسر النفوس على قدم وساق من النظام البائد. بماذا كنت تشعر؟
أنا كنت أشعر الناس اللي في أمريكا أنه بيصعبوا علي وقور الحياة البسيطة اللي عشناها في البلد وفي الريف وبنسأل على بعضهم. يعني أضرب لك أمثلة مرة جدا مع غير المسلمين ومع المسلمين.
نعم.
مع غير المسلمين بيدرس كده في علم الاجتماع، وانا ترجمت حاجات من هذا القبيل. يقول لك ما معنى الاسره؟ الاسره قبل سنه 2000 كان راجل بيتجوز ست ومعاهم ولدين، والولدين دول لازم بعد سن ال 18 سنه يو هاف تو ليف يور نت، يعني لازم تغادر العش بتاعك. اذا ما غادرتهوش تبقى قدام زملائك لسه بيبي، لسه طفل، لسه صغير، قاعد مع بابي ومامي يا حبيبي، ها، يسخروا منه. فلازم الولد والبنت يطلعوا مبكرين من غير تربية من غير شيء، ويعيش الأولاد والبنات مع بعض من غير زواج من غير حاجة. وأصبحت يعني حالة من الفساد والحالة من اللاوعي وحالة من التفسق والتفكك غير عادية. بعد سنة 2000 بقى في تعريف في علم الاجتماع آخر للأسرة، اللي هو people who live together and love each other، ناس عايشة مع بعض وبتحب بعض. ناس بتحب بعض، ناس دول مين؟ ده تعريف الأسرة. يبقوا راجل مع راجل، واحدة مع واحدة، رجالة مع واحدة، حريم مع راجل واحد من غير ده. معايا حياة متفسخة جدا جدا حقيقة. فكنت أشوف وأقول يعني المباني العظيمة دي والأكلات اللي تطلع كده يجيبها لك في التلفزيون، معرفش إيه، العربيات الفخمة اللي يركب كده ويدوس يعني اوتوماتيك يطير ويطلع يطير في الجو ويروح، والمتر يعني في ثواني وعلى الدقيقه بيكون طالع. كل هذه لا تكفي، لان الانسان يحتاج الى الحب، يحتاج الى التقدير، يحتاج الى العنايه والرعايه. ده انا يعني لما اقرا ده المعسكر الشرقي الغربي اللي هو امريكا، المعسكر الشيوعي كان شيء أسوأ. سيمون دي بيفوار المنظره للنظام الشيوعي كان بيقول انا اسمع ان ما يبقاش في يوم ابدا ان اشوف واحد متجوز واحد. اللي عايز ياخد شهوته يشوف اي واحده ليه يرتبط بواحده ويبقى هو يعني محطوطه في الأمن.
سبحان الله،
يشوف اي واحده ياخد اي واحده تاخد
اباحيه شهوته. الاباحيه يعني
طبعا. واصل.
نعم.
وبعدين لما تحمل البنت الدوله ترعاها وتروح تولد في مستشفى وتتاخد الجنين الام لا تراه، هي دي نظريتها. والكلام ده قاله على عز بن جوبيتش في كتابه الاسلام بتوين ايست اند ويست، الاسلام بين الشرق والغرب.
نعم.
تاخد الجنين من امه تسلقه سلخ كده، الامومه الراقيه دي يقول لك توظف حضانه بعيد عن امه، حضانه، ومن الحضانه للحضانه، من الحضانه للمدرسه، ومدرسه للمعهد،
بلا امومه،
وتطلعه لا امومه ولا ابوه،
ليس له ولا لاحد، مش مقطوع الصله،
لا اب ولا ام ولا اي احد على الاطلاق.
دكتور صلاح، انا النقطه دي بالذات لاني برضو ده درس للشباب اللي لا يزال منبهر، لكن هناك معضلة فكرية الحقيقة، وأنا مش عايز أخرج عن هذا الجو الإنساني والبديل، لكن بالعلاقة يعني أن لا يزال مع كل هذا، وأنت شاهد، مش بتقول كلام حد نقل إليك، أنت شاهد في على هذه البلاد، وخصوصا أنك جزء من دراستك وتخصصك وتعليمك وتدريبك في مجال الأسرة والمكونات الاجتماعية، يعني إلا أن لا يزال أن بعض يقول لك الناس طب ما هم برضو اللي تقول عليهم دول طلعوا الأمر ولا زالوا متقدمين وإحنا في مؤخرة البلد، رغم أننا نملك الإسلام ونملك القيم. هل ترى أن الأنظمة الحاكمة حالت بين الناس وبين الإسلام الحقيقي فبقينا متخلفين ليظل انبهرنا بهذه الحضارة المتفسخة أخلاقيا؟
أنا أقول لحضرتك حاجة في الغرب وأرجع لك ثاني على الشرق. لما الرجل يطلع الفضاء وجاره يشوفه ويقول الراجل ده انا بشبه عليه، لما يجيبوه في التلفزيون. وبعدين يقول لك واحد من الاردن هذا هو اللي بنشوفه في الدرايف واي، وهو شوفه طالع بالعربيه وناخد العربيه
هذه الجيره يعني.
يطلع للفضاء وما سلمش على جيران، ماذا تقول؟ هل هذا انسان؟ لا، احنا الاسلام مسته ان هو بيهتم جدا بالعلم، اقرا اول ايه، يهتم بالايمان بالله سبحانه وتعالى، يهتم بالاخلاق، يهتم بالاصول الاجتماعيه، يهتم بالنماء الاقتصادي، يهتم بالنظام السياسي الذي يحترم الانسان حتى لو كان غير مسلم، يهتم بالانسان الذي يتعامل بالفعل مع المكونات الموجوده حواليه باريحيه وبروح وبحب ويحس بالاخر. هو ده اللي احنا عايزين نبنيه. فاحنا ناخد حضاره الغرب لا حرج على الاطلاق ونطورها، بس تبنى على الاصول العقديه والاخلاقيه.
اسمح لي دكتور، وانت علمتنا ان مفهوم الحضاره ليس هو التكنولوجيا.
نعم،
وبناخذ تكنولوجيا الغرب، لكن نحن اصحاب الحضاره بالضبط. بكل معانيها الحقيقيه. انا تعلمت من كده.
الحضاره عندنا تبنى على هذه الجوانب الاربعه: الايمان بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون كله، رقم اثنين الأخلاق العالية، رقم ثلاثة العلم، رقم أربعة العمران المادي. إذا أنت عندك الأربعة دول مع بعض فأنت في العمران تأخذ الجوانب التكنولوجية من أي حد، في العلم الحكمة ضلت المؤمن، لكن الإيمان والأخلاق ده عندك أنت اللي هتبني العالم. أنت المفروض العالم اللي تعبان مع بعض ده أنت المفروض أنك يعني تظل أنت اللي تديه، تقول له تعالى الإيمان هيضيف عليك مش هياخد منك، مش هيهدم لك بيتك ولا هيهدم لك مصنعك ولا هيوقف حركة مركبات الفضاء ولا هيوقف المترو اللي بيمشي بشكل سريع ولا هيعمل إيقاف لإنتاج الساعات السويسرية،
بالعكس يدعوك إلى أعظم من هذا
تطويرها. لكن الدبابة ما تضربش الإنسان المدني، تضرب الإنسان المعتدي. الحرب النووية على المعتدي والظالم وليس على أي إنسان. إنك أنت لما تاكل تبقى حاسس بالاجباد الجائعه غيرك، مش تحط الاكل قدامك وتاكلها. واحد بياكل وجبه بألف دولار وواحد دخله لا يزيد عن دولار في اليوم، مليار و200 مليون انسان كما نشر على الصفحه الرئيسيه في مجله التايم في مارس 2005 اللي يحب اني شفته.
نعم دكتور صلاح سلطان، الحقيقه كعادتك دائما تنسى نفسك والكلام عن تاريخك وذكرياتك، ويعني تدخل الى ما انت مهتم به من تعليم الناس برؤيه ثاقبه لمفهوم الحضاره واعاده صياغه الامه على المفاهيم الاسلاميه الناصعه التي هي فطره الله التي فطر الناس عليها. لكن سنأتي إلى مرحلة من أهم مراحل حياة الدكتور صلاح سلطان، والثورة المصرية ثورة 25 يناير ودوره فيها وقبلها بقليل، كيف كان يستقرئ أن هنالك شيء قادم سيحدث في مصر برؤية العالم الثاقب، في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك. أشكر حضرتك ونلتقي في حلقة قادمة وكانت أيام. السلام عليكم. دور الصحافة العالمية في تسليطها الضوء على دور الشيخ حافظ سلامة في المقاومة كان دور بارز، فهل تم تداول اسمك لدى الصحافة العالمية والاحتلال البريطاني ان في شاب اسمه حافظ سلامة بيحرض على مقاومة الاحتلال الانجليزي؟ هل حدث هذا؟
المخابرات البريطانية حين ذاك كانت مقيدة اسمي ضمن الفدائيين الخطرين، وكانت هناك نقص التفتيش في الكيلو 101 على الطريق الصحراوي بين السويس والقاهرة. هنا في هذا المسجد علمت من قائد الجيش، قال لي المخابرات بتاعتنا قالت ان غدا الجمعة سلاح الطيران الاسرائيلي سوف يدمر مسجد الشهداء على من فيه اثناء صلاة الجمعة. كنت اتمنى من كل واحد مسلم مصري يحصل على الشريط المسجل بالصوت والصورة لدكتور عبد الله شحاتة وهو يخطب الجمعة والمدافع فوق رأسه ولم يتلعثم.